بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة وأحكام كثيرة تتعلق في هذا الحديث، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها هي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المكثرات في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أعظم حين يكون الزوج متعلم والزوجة متعلمة، ما أعظم هذا البيت، يسمع معها وتسمع معه، يستفيد منها وتستفيد منه، هذا هو الخير وهذه البركة. فالبعض ربما يغتر يتابع الجمال وينسى مسألة الدين والعلم، فطالبة العلم بالبيت خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. والجاه ظلمة يا أخوة، الجاه ظلمة لا شك، بل ربما قد يشغل الإنسان بامرأة تنكد حياته وتضيق عليه والله. فكثيرا ما أنصح إخواني: لا تتزوجن إلا بطالبة علم، وأنت طالب علم، أو بامرأة سلفية تحب العلم، تعرف حياة طالب العلم، يوم عنده يوم ما عنده، تصبر على فقره وتصبر يصبر عليها وتصبر عليه. أما أن الإنسان كما يقال عند العوام ينظر من هاي هاي، ما يصلح أبدا. كثير من الأخوة تزوج وطلق مباشرة ما تصبر عليه، فانظر لك طالبة علم. وغالبا الدعوة في القرى وفي البلدان أكثرها النساء، وانظر إلى كل قرية، ما من داع ينزل بلدة إلا ويقول الدعوة النسائية أعظم، الدعوة النسائية أعظم، ذا اللي ترى أن الناس بحاجة، لأن إقبال النساء أعظم من إقبال الرجال، تجد قسوة عند الرجال إلا من رحم الله، ولا مبالاة، والنساء ربما عندهن إقبال عظيم. في ذلك أنت بحاجة إلى طالبة علم تعينك على خير الخير. تعلمون في قصة خديجة أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وصبرته، هذا معلوم لديهم. وعائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 من الأحاديث، وهذا من المكرر والضعيف، ليس خاصة في الأحاديث الصحيحة، وهي أفقه النساء. واختلف أهل العلم أيما أفضل، خديجة أم عائشة؟ اختلف أهل العلم أيما أفضل، خديجة أم عائشة؟ فبعضهم قال عائشة، والبعض قال خديجة، والبعض قال أما في النصرة فعائشة، وفي العلم يعني خديجة، بالنصرة فخديجة، وبالعلم فعائشة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. بعضهم قال في حياتها تلك أفضل، مع أنه لم يتزوج عليها. الشاهد من هذا أن عائشة أفقه النساء رضي الله عنها وارضى، بل قد كان الصحابة يسألونها في كم من المسائل والأحكام وهم يسألونها: يا أمه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بكذا في كذا، وما قال في مسألة كذا. هي ذهب أغلمنا الدنيا وما فيها، هي حقيقة والله. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع يا ماذا؟ المرأة الصالحة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، والخميصة قال كساء الرفيع يلبسه أشراف العرب، هذه الخميصة كساء الرفيع يلبسه أشراف العرب. قال وقد يكون له أعلام، يعني خطوط، المقصود هذه الأعلام حق الدول، وقد لا يكون، وقد يكون أبيض قال أو أحمر أو أسود أو أصفر إلى غير ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أبو جهم قيل أن اسمه عامر بن حذيفة العدوي، وقيل عبيد الله كما ذكر هنا، قيل عامر وقيل عبيد الله. والإنبجانية قال كساء غليظ بغير علم، عامر كساء غليظ بغير علم. بقي أيما أفضل، الخميصة أم الإنبجانية؟ طيب ها، لأنه قال اذهبوا بخميصة، قالوا الخميصة أفضل من الإنبجانية، أفضل. من المسائل التي تؤخذ في هذا الحديث حكم نظر المصلي إلى ما يلهيه عن صلاته، حكم نظر المصلي إلى ما يلهيه عن صلاته. حكم نظر المصلي إلى ما يلهيه عن صلاته. قال الشيخ زايد وفقه الله، قال ابن رجب رحمه الله في شرحه للحديث: وفي الحديث دليل على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه عن صلاته لا يفسد صلاته، لا يفسد الصلاة ولا يلزم إعادتها إذا كان ذلك قليلا. ولهذا قالت عائشة فنظر إلى أعلامها نظرة، وأما إذا كثر شغل قلبه عن صلاته وحدث نفسه بغيرها فمن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من أوجب عليه الإعادة. خلاصة الأمر، الجمهور على أنها لا تبطل الصلاة، حكم نظر المصلي إلى ما يلهي عن صلاته لا تبطل الصلاة، لكن لا شك أن هذا يذهب الخشوع ويقل الأجر، لأن انشغال الإنسان فيما يلهيه في الصلاة يذهب عنه الخشوع. ولقد ذكر أهل العلم الالتفات على قسمين في الصلاة: التفات إلى غير القبلة وهذا يبطل الصلاة، والثاني الذي هو التفات القلب هذا لا يبطل الصلاة، لكنه لو لم يعرف من صلاته شيئا هذا شيء آخر. وذكر الخشوع كذلك الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة التي في جميع الأركان هذا ركن. والقسم الثاني انكسار القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى، هذا مستحب. يستفاد من هذا الحديث مشروعية إزالة ما يشغل المصلي عن صلاته، إزالة ما يشغل المصلي عن صلاته. فأنت إذا صليت لا تجعل شيء أمامك يشغلك. بعضهم يصلي وعنده سجادة فيها الحرم ويصلي وينظر إلى الباب، هذا يا ليتني بجوار الكعبة، ليتنا قبل الحجر الأسود، يشغلك هذا شيء يشغل. ففي إزالة ما يشغل المصلي عن صلاته، مع أن الصلاة صحيحة لا شك، لكن ربما تضر تتابع الأبواب أو المسجد الأقصى بين يديك، تتمنى أنك أول من يدخل يحرر المسجد الأقصى، وتفكر أين الكفار لعلهم في هذا الباب، وإن قد دخلوا من هذا الباب، وأنك في المسجد الأقصى ما أنت في بيتك ولا أنت في المسجد هنا، هذا يشغل. ولذلك أخذ الفقهاء وأخذ أهل العلم من هذا الحديث على عدم جواز زخرفة المساجد، النهي عن ذلك. قد جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وجاء عن غيره، بل جاء قال من أمارات الساعة تزيين المساجد، هذه من أمارات الساعة تزيين المساجد، تدخل في بعض المساجد كأنك في متحف. قال بعضهم دخلت مسجد الصالح والله أننا أظلت أنظر إلى أركان المسجد يمنة ويسرى، قال متحف متحف. وهذا من أمارات الساعة التباهي بالمساجد، ما أعظم حين يدخل إنسان المسجد وهو أبيض، ليش تنظر رنج؟ ماذا تنظر؟ لكن ذاك يجعل لها ما أدري تلك الإنارة، وذاك يجعل لها الأسماء أسماء الله عز وجل، وذاك يجعل لها أشياء تلفت النظر، فيظل المصلي ينظر يمنة ويسرى بعينه ما يعرف ماذا صلى. فمنهي بل من البدع زخرفة المساجد لا يجوز. وهذا ليس من التعظيم، مع أن البعض يأتي يريد قل تعظيم المسجد، لا، ربما ما تجعل في النقوشات وفي غير ذلك تستطيع أن تبني بها مساجد لأنها مكلفة جدا، الإنارات التي يجعلونها للمساجد وزخرفة المساجد، وكذلك في بعض المساجد السجاد الذي الفرش هذا فيه من أبواب الحرم وغير ذلك، هذه تلهي المصلي، تلهي المصلي عن صلاته، بل بعض الأحيان تصلي خلف رجل عنده معوز منقوش نقش كما يقال، ربما تشغل به، هذا شيء معلوم تشغل به بعض الأحيان، تحاول لا تجاهد نفسك. إذا كان هذا خير الخليقة عليه الصلاة والسلام كما سمعتم، مع أنه المعصوم قال ألهتني آنفا عن صلاة، وهو المعصوم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، كيف بي وبك؟ وما تعرف إلا وقد ذهب النظر إلى المعوز أو إلى أي مكان آخر. وذلك كره أن الإنسان يصلي وهناك من يستقبله في الصلاة، ربما تشغل به والنظر إليه. ذلك يقول ابن القيم في الوابل الصيب: وهل وجدت غير الله، يعني أعظم من الله حتى تنظر إليه؟ هل وجدت أعظم من الله حتى تنظر إليه في الصلاة إن تنظر يمنة ويسرى بصلاتك؟ هذا يذهب الخشوع لا شك. والإنسان أيضا في هذا الحديث أن الإنسان ينظر إلى أسباب الخشوع، أسباب الخشوع كثيرة جدا، منها أداء الصلاة بشروطها بأركانها بواجباتها بمستحباتها، منها إحسان الوضوء، إحسان الوضوء، فإذا كان الإنسان مفرطا في وضوئه لا شك أنه سيفرط في صلاته. منها أيضا أنك لا تصلي إلا بجوار إنسان خاشع، بعض الأحيان تصلي بجوار رجل كأنه هزاز، لكن لما تعرف أين الزر طفئه، يشغلك هزهزة هزهزة، خلاص ما تعرف ماذا تصلي والله، يعني يتحرك تقول هذا ما الذي حصل فيه، وهكذا كيف لو صليت بجوار صغير يتعبونك، فإذا صليت بجوار رجل خاشع تطمئن، أما يشغلك ما تعرف إلا هذا يدقك دقة وهذا دقة، بل صليت مرة بجوار أخاك فعل هكذا كان سيقلبني الخلف، والله ما أمسكت إلا هكذا بنفسي، سبحان الله. أيضا من هذه الأسباب أسباب كثيرة، قد ألفوا كتبا بذلك في الخشوع في الصلاة، منها استحضار أنك الاستحضار أنك واقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى، منها النظر إلى محل سجودك، لا تنظر تلتفت يمنة ولا يسرى، بعضهم ينظر لو يصلي في آخر المسجد ينظر إلى مقدمة المسجد، كيف الإمام؟ من هذا الذي يصلي بنا؟ انظر إلى أين؟ انظر يا أخي إلى محل سجودك، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رمى ببصره إلى محل سجوده. أفضل الاستحضار أنك واقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى من أسباب الخشوع. أيضا من أسباب الخشوع أنك تفكر علها آخر صلاة تصليها، على آخر صلاة لا تصلي بعدها، ربما خلص فرض الآخر يصلى عليك ما ستصلي أنت، ألا تكون آخر صلاة أنك مودع. وانظر قالوا ذكروا من الحكم لماذا الشرع رفع اليد في بداية تكبيرة الإحرام الله أكبر، منها ما ذكروا قالوا أنه يجعل الدنيا خلف ظهره، الله أكبر، أقبل على ربه سبحانه وتعالى، وذكروا أمورا كثيرة، أسباب الخشوع كثيرة جدا، استحضار الآيات، استحضار الأذكار، تدبر الآيات، استماع إلى الإمام، هذه من أسباب الخشوع. وإذا وجدت حلاوة الصلاة هدأت الجوارح واطمأن القلب وهدأ الفؤاد وأثرت فيك الصلاة وقطرت العيون، هذه حلاوة الصلاة. هل وجدنا الحلاوة في الصلاة؟ هل وجدنا الحلاوة في الصلاة أم لا؟ لأن للعبادة حلاوة وطعم، ذاق طعم الإيمان. هذا إذن لو طعم للإيمان وللصلاة والعبادة لا طعم وحلاوة، ليس أن نكسر في الصلاة طعم تقول والله إن الطعم ما وجدت ننظر إن الطعم ما حصلنا على اليوم، ليس هذا المقصود. لذة تجد لذة، لا تريد أن تنصرف من صلاتك. أيضا فيه أهمية الخشوع، في أيضا إيثار إكمال العمل الصالح على ملاذ الدنيا، إيثار إكمال العمل الصالح على ملاذ الدنيا وزينتها. أيضا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين أهداه أبو جهم هذه الخميصة، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر قلبه لأن قد هلأت في الصلاة، قال اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم. انظر الآن حتى لا يرده، أخذ منه ملابس أخرى حتى لا ينكسر قلبه حين يردها إليه، طلب منه ملابس غير هذه الإنبجانية مع أن الخميصة أعظم. قالوا وطلب إنبجانية أبي جهم، قالوا كانت خاصة فيه ليزداد ماذا؟ فرحا وسرورا حين يأخذ ملابسه ويلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر على خلق حسن. بعضهم لا تقول له شيء، قال يا أخي ماشي، أخي لا تكسر قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر رضي الله عنه مالا فرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خذه إن لم تكن مستشرف له. ما أعظم هذا الخلق، ما أعظم هذا الخلق. فلنتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. ثم اختلف أهل العلم، قالوا هل لهذا الحديث مناسبة في ذكر عقب الصلاة؟ حين ذكر هذا الحديث مناسبة هذا الحديث للباب لذكر يعني الذكر عقب الصلاة، ذكر بعض أهل العلم قالوا يفيد أن الكلام اليسير بعد الصلاة قبل الأذكار لا يؤثر، قد بعض الأحيان مضطر إلى أمر فتتكلم بعد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قد تتكلم لأمر مهم كلام يسير قالوا لا يؤثر. لكن البعض أول ما يسلم قام يتكلم مع أخيه ومع جاره، طيب اقرأ الأذكار، اقرأ الأذكار، هذه مكملات للصلاة، كم لك من الأجور؟ فذكروا هذا المناسبة، ذكروا هذا هو الأمر. والبعض ربما أول ما يسلم يقوم إليك، طيب دع هذا يقرأ الأذكار أو يتحدث سواء مع الإمام أو مع غيره، أول ما يقول السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله، طيب يا أخي ما سيفر من بين يديك، انتظر حتى ينتهي من أذكاره ثم قم تحدث معه، أو حتى من كان بجوارك أنت محتاج إليه انتظر حتى يقرأ الأذكار. فهذا الأدب مهم أن نتأدب به. في أيضا إهداء الهدية لأهل الخير والفضل ولغيرهم، وفوائد الهدايا عظيمة جدا، تسلية للأخ مع أخيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. قالوا أيضا فيه جواز لبس الملابس للرجال الذي فيها أعلام، في أيضا استحباب قبول الهدية، قبول الهدية اقبل ولا تأنف حتى وإن لم تكن محتاجا، لأنك ربما قد ترد عن حسنية ويظن ذاك أنك متكبر عليه أو أنك لست بحاجة إليه أو أن في قلبك شيء عليه. لا، اقبل الهدية، اقبلها. وأما قول بعض الناس أن الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا غير صحيح، الهدية صارت ملك لك. ولذلك في قوله صلى في خميصة فقال اذهبوا بخميصة، هذا الشاهد من هذا، قال اذهبوا بخميصة، فأضاف النبي الخميصة إليه لأن صارت ملك له مع أنه إنما أهدي له. قالوا إذن صارت ملك، فلأن أبيع هذه الهدية ولأن أهدي بها، أما قول العامة الهدية لا تهدى ولا تباع هذا غير صحيح، لأنها صارت ملك لك. ثم ذكروا مسائل لو أنه قيدها، لو قال هذه هدية لك بشرط ألا تبيعها، هذا شيء آخر، بمعنى أن هذا الشيء عظيم عنده وإنما لمحبته لك وهبك أو أعطاك هذه هدية، هذا شيء آخر. أيضا فيه لا بأس برد الهدية لسبب مع التبيين، رد الهدية لسبب مع التبيين لصاحبها، مع التبيين لصاحبها. مثلا لو أن رجل أهدى لك شيئا حراما أو غير ذلك أو فيه شيء من المحاذير، ترد هذه الهدية وتقول لا جزاك الله خيرا لكن فيها كذا وفيها كذا، تبين له مثل هذه الأمور حتى لا ينكسر قلبه، وربما قد يكون سبب لهدايته على يديك. في أيضا سد الذرائع، في سد الذرائع، لأن هذه الأشياء تلهي عن الصلاة، تلهي هذه الأشياء عن الصلاة. أيضا ذكروا في هذا الحديث قالوا فيه هجر ما يصد عن الله، في هجر ما يصد عن الله، فإذا رأيت أن شيئا يصرفك عن الله وعن الخشوع وعن الطاعة اهجره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الخميصة ولو كان جليسا، رأيت أنه سيصرفك عن العلم ابتعد عنه، ولو كان جليسا رأيته كسولا لا تهجره، بمعنى أنك انزوي عنه، السلام عليكم وعليكم السلام، لا تكثر الجلوس معه، ولا تجاملن إلا من رأيته مجتهدا مثابرا نشيطا مجتهدا في طلب العلم، لا تصاحب كسولا قد ربما يسحبك معه، هذا إذا كان بين طلاب العلم، لا تصاحب ولا تقارن إلا من رأيته ذا همة يحب الخير ويحب العلم والاجتهاد، فإن رأى منك كسلا يعني شحذ همتك، وكذلك أنت إذا رأيت منه كسلا. أيضا بعض ذكر أن النظر بالعين غير مكروه، قد يقول قائل كيف جاز لأبي جهل أن يصلي بهذه الخميصة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ردها؟ قالوا ما فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها له ليصلي بها، ما في عليها دليل. بعضهم قالوا لا، ردها النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا جهل كان أعمى، ده ما في دليل عليه. بقي أحكام في ذلك تتعلق. نعم، الالتفات إلى غير القبلة، لو التفت الآن مثل القبلة هكذا التفت إلى الخلف لغير ما حيت تبطل الصلاة، غير ما حاجة، ولا قد التفت أبو بكر رضي الله عنه بالصلاة.